أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قال المسألة الثانية في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. من الثمرات المترتبة على القول بالتحسين والتقبيح العقليين أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل ما ثبت قبحه عقلا ولا يترك ما ثبت وجوبه عقلا. طبعا المصنف والشارح جعلوا الدليل على أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب جعلوه دليلا واحدا، ولكن الأفضل أن نفصل فعل القبيح عن ترك الواجب، فنذكر لكل منهما دليل على حدة حتى المسألة تكون واضحة وظاهرة عند جميع الإخوة. أما أنه لا يفعل القبيح فنقول الدليل عليه مؤلف من عدة مقدمات. المقدمة الأولى ثبت معنى أن بعض الأفعال تتصف بالقبح عقلا. مثل شو؟ مثل الظلم، فإنه يتصف بأنه قبيح، ولكن اتصافه بالقبح عقلا ولا شرعا؟ عقلا. قلنا بأنه يستحيل أن يتصف شرعا للمحاذير التي تقدمت وللأدلة التي قدمناها. المقدمة الثانية نقول أن الله سبحانه وتعالى عالم بقبح القبيح. ليش يا أخوي؟ لأنه تقدم معنا في مبحث علم الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء ولا يعزب عن علمه شيء. المقدمة الثالثة ثبت معنى أن الله غني عن غيره، فهو غير محتاج إلى غيره. إذا ثبتت هذه المقدمات الثلاثة نأتي إلى الدليل. نقول لو فعل الله سبحانه وتعالى القبيح فسبب فعله للقبيح لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون جاهل بأنه قبيح وقد ثبت أنه عالم، أو يكون محتاجا إلى فعل القبيح وقد ثبت أنه غني، فيكون له داعي لفعل القبيح ولا يكون له صارف عن فعل القبيح؟ يكون له صارف عن فعل القبيح، لا يكون له داعي إلى فعل القبيح. وإذا كان له صارف عن فعل القبيح فبعد يصدر منه القبيح أو يستحيل صدور القبيح منه؟ ليش؟ لأنه تقدم معنا أن كل فعل اختياري حتى ينوجد لابد أن يتوقف على مقدمات أربع. المقدمة الأولى العلم بأن هذا الفعل يشتمل على مصلحة. هذا الفعل هنا القبيح، فعل القبيح يشتمل على مصلحة ولا على مفسدة؟ على مفسدة. اثنين، أن يكون هذا الفعل مقدورا للفاعل. والظلم مقدور لله سبحانه وتعالى أو غير مقدور؟ مقدور لله سبحانه وتعالى، ولكن القدرة لوحدها تعتبر علة تامة أو علة ناقصة؟ علة ناقصة، فتحتاج إلى متمم. ما هو المتمم يا إخوي؟ أن يكون هناك داعي للفعل. وهنا ثبت بأنه يوجد داعي لدى الله سبحانه وتعالى لفعل القبيح أو يوجد صارف؟ يوجد صارف. فالداعي متحقق أو غير متحقق؟ غير متحقق فلا تنوجد العلة التامة لفعل القبيح فينوجد الفعل القبيح أو لا ينوجد؟ لا ينوجد، لأن وجود المعلول من دون وجود داعي، وجود للمعلول من دون علة وهو مستحيل. واضح الدليل؟ والله منعيده، واضح إن شاء الله الدليل. طيب، هذا فيما يرتبط بالشق الأول من الدعوة. شيء الشق الأول من الدعوة؟ أن الله لا يفعل القبيح. اثنين، الشق الثاني من الدعوة أن الله لا يخل بالواجب. الله سبحانه وتعالى لا يترك الواجب. الواجب مثل شو قلنا يا أخوي؟ مثل العدل. العدل حسن أو ليس بحسن؟ حسن، فيكون فعله واجب وتركه إخلال بالواجب. ما هو الدليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يخل بالواجب؟ المقدمة الأولى أيضا، ثبت معنى أن بعض الأفعال تتصف بالحسن مثل العدل، فإنه حسن عقلا. اثنين، أن الله سبحانه وتعالى عالم بهذا الحسن أو جاهل به؟ الله عالم، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء ولا يعزب عن علمه شيء. ثلاثة، أن فعل الحسن مقدور لله سبحانه وتعالى أو غير مقدور لله سبحانه وتعالى؟ مقدور لله سبحانه وتعالى. ما معنى أن الله قادر على فعل الفعل الحسن؟ يعني يمكنه أن يفعله ويمكنه أن لا يفعل، يعني يمكنه الفعل ويمكنه الترك. أربعة، يوجد داعي يا إخوان لفعل الحسن أو لا يوجد داعي؟ يوجد داعي، لأنه يشتمل على الحسن. واضح إن شاء الله. فإذا توفرت هذه المقدمات الأربعة، تتوفر العلة التامة يا أخوين للفعل الحسن أو لا تتوفر؟ وحدة، أن الله سبحانه وتعالى يعلم باشتمال الفعل على المصلحة. اثنين، أن يكون مقدورا ولديه الداعي. فإذا توفرت هذه الأمور الثلاثة، تنوجد العلة التامة أو لا تنوجد؟ تنوجد العلة التامة. وإذا وجدت العلة التامة، لابد أن ينوجد المعلول. شو المعلول يا أخوين؟ هو فعل الفعل الذي يشتمل على الحسن، وهذا واضح. واضح إن شاء الله الدليل. لذلك قال نعم كمان بيزبط، بس بيكون هذا استدلال غير مباشر، لأنه الأمر بالشيء يقتضي نهي عن ضده. يعني إذا ثبت عندك حسن شيء فضده ماذا يكون؟ قبيح. فأنت مرة بتستدل مباشرة على أن الله يفعل الأفعال الحسنة، ومرة تستدل على شو؟ على أنه لا يفعل أفعال قبيحة. واضح؟ فاثنيناتهم بيأدوا للمطلوب، ولكن أحد الاستدلالين يكون استدلال مباشر على المدعى، والآخر ماذا يكون؟ استدلال غير مباشر. واضح؟ مثل ما أنت بتقول الصلاة واجبة، وفيك تقول ترك الصلاة محرم، ولكن ترك الصلاة ليس هو عين، يعني ترك الصلاة ليس هو عين فعل الصلاة، وإنما هو لازم، أحدهما لازم للآخر. قال المسألة الثانية، في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. قلنا المصنف والشارح جعلوا المدعى واحد، وإذا كان المدعى واحد بطبيعة الحال بده يكون الدليل واحد ولا متعدد؟ دليل بده يكون واحد، لكن الأفضل أنه نجعل المدعى عبارة عن أمرين، ونستدل على كل من الأمرين بدليل مستقل. المسألة الثانية في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، قال: واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى. أقول: اختلف الناس هنا، شو يعني هنا؟ في أن الله هل يفعل القبيح أو لا يفعل القبيح، في أن الله سبحانه وتعالى هل يخل بالواجب أو لا يخل بالواجب. فقالت المعتزلة: إنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. ليش قالت المعتزلة بأن الله لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب؟ نعم، شو يعني عدليين وخير إن شاء الله؟ قلنا لأنه هي المسألة يا أخوي من ثمرات تحسين والتقبيح العقلية. شو يعني من ثمرات تحسين والتقبيح العقلية؟ يعني من يقول بالتحسين والتقبيح العقلية يقول بأنه لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، ومن لا يقول يقول بأنه يفعل القبيح ويخل بالواجب. نحن بداية البحث ما قلنا أنه الغاية من عقد هذا البحث هو إثبات أن الله عادل وإثبات عدلي عشو متوقف يا أخوين على أنه لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، وإثبات أنه لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب عشو متوقف على إثبات تحسين والتقبيح العقليين. فإذا ثبت التحسين والتقبيح العقليين تكون واحدة من ثمرات الشوة أنه لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. اختلف الناس هنا، فقالت المعتزلة: إنه تعالى لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب. ونازع الأشعرية في ذلك، يعني الطرف الآخر للنزاع منهن الأشعرية، وأسند القبائح إليه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والدليل على ما اختاره المعتزلة أن له داعيا إلى فعل الحسن. هذا أحد المقدمات اللي ذكرناها بالدليل على أي عشو يا إخوان، على أنه لا يخل بالواجب وليس له صارف عنه. هذه عبارة عطف تفسير، له داعي يعني ليس له صارف، وله صارفا عن فعل القبيح وليس له داعي إلى فعل القبيح. هذه المقدمة وان ذكرناها في دليل أنه لا يفعل القبيح، وهو قادر على كل مقدور. هذه المقدمة مشتركة بين الدليلين، لكن شو الفرق بين دليلين؟ سرعة يا أخوات، أنه بأحد الدليلين يوجد داعي وفي الدليل الآخر يوجد صارف. واضح؟ وهو طيب، وليس له صارف عنه، وله صارف عن فعل القبيح وليس له، وهو قادر على كل مقدور. هذه المقدمة مشتركة أو مختصة؟ مشتركة. ومع وجود القدرة والداعي يجب الفعل. ليش يجب الفعل؟ لأنها إذا توفرت أجزاء العلة التامة يجب المعلول. الشيء ما لم يجب لم يوجد. متى يجب المعلول؟ إذا توفرت أجزاء علته التامة. ومع وجود القدرة والداعي يجب الفعل، وإنما قلنا ذلك لأنه تعالى غني. هذا دليل شو يا أخوي؟ هالمقدمة وين؟ مقدمة في أنه لا يخل بفعل الواجب أو أنه لا يفعل القبيح. لا يفعل القبيح، لأنه إذا قلنا بأنه يفعل القبيح فمعنى ذلك أنه إما محتاج أو جاهل، لأنه تعالى غني يستحيل عليه الحاجة، وهو عالم يعني ليس جاهلا بحسن الأشياء وقبحها. وهو عالم بحسن الحسن وقبح القبيح. ومن المعلوم بالضرورة أن العالم بالقبيح الغني عنه لا يصدر عنه. ليش لا يصدر عنه؟ لأنه يكون عنده صارف لفعله، فلا تتوفر العلة التامة، وبالتالي لا يصدر الفعل والمعلول. وأن العالم بالحسن القادر عليه إذا خلى من جهات المفسدة فإنه يوجده. ليش يوجده يا أخوين؟ لأنه تتوفر أجزاء العلة التامة. وتحرير أن الفعل تحرير تحرير شو؟ أنه إذا كان عالما بشيء وكان هذا الشيء مقدورا لله فإنه لابد أن يوجد هذا الفعل. ليش؟ لأنه يوجد داعي لهذا الفعل أو لا يوجد داعي، فتكتمل أجزاء العلة التامة، وبالتالي لابد من صدور الفعل. وتحريره أن الفعل بالنظر إلى ذاته، بالنظر إلى ذات الفعل ممكن، ولكن بالنظر إلى الواجب سبحانه وتعالى يكون ممكن والله واجب واجبا، ولكن واجب بالذات والله واجب بالغير، واجب بالغير يعني واجب لأجل علته التامة. كل ممكن هيك يا أخوي، مش بس الفعل الحسن هيك، كل ممكن هيك يكون في ذاته ممكن ويكون بالقياس إلى علته التامة ممكن أو واجب. واجب ولكن واجب بالذات والله واجب بالغير، واجب بالغير. إن الفعل بالنظر إلى ذاته ممكن وواجب بالنظر إلى علته، وكل ممكن مفتقر. شو أجزاء العلة التامة بالنسبة للفعل الاختياري؟ قلنا العلم باشتمال على مصلحة والقدرة. شو يعني القدرة؟ أن يكون ممكنا، يمكن للفاعل أن يفعله ويمكن للفاعل أن لا يفعله. ثلاثة، أن يكون هناك داعي. وكل ممكن مفتقر إلى قادر، فإن علته إنما تتم بواسطة القدرة والداعي. فإذا وجد فقد تم السبب، وعند تمام السبب يجب وجود الفعل أو يبقى ممكنا؟ يجب، ولكن وجوبه بالغير. هذا الدليل واضح. أنتوا هول المقدمات اللي ذكرهم، في مقدمات مشتركة وفي مقدمات مختصرة. افرزوا دليل الدعوة الأولى عن دليل الدعوة الثانية، وصول المطلب واضح. واضح إن شاء الله. هذا الدليل الأول في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. الدليل الثاني، الدليل الثاني، لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يفعل القبيح ويخل بالواجب، يجب أو يلزم إبطال كل الشرائع يا أخوين. ليش؟ لأن ثبوت الشرائع متوقف على أمرين. الأمر الأول هو إرسال الأنبياء، والأمر الثاني هو المعاد، يعني الحساب والجنة والنار بعد الموت. هذه المقدمة بديهية وغير بديهية؟ بديهية باعتبار أنه متى يكون عندك شريعة يا أخوين؟ إذا كان فيها مشرع. ومن هو المشرع؟ هو النبي والرسول الذي أرسله الله سبحانه وتعالى للناس. ما هي غاية الشريعة يا أخوين؟ شو هي غاية الشريعة؟ هو دخول المطيع الجنة ودخول العاصي النار. فإذا شككنا بعد في إرسال الرسل أو في ثبوت الأنبياء والرسل، أو شككنا في ثبوت الجنة والنار، بعد في عندنا شرائع والله في عندنا شرائع. نعم، بسكر الحوزة بصير بدها درس دين. هو فيها درس دين؟ ايه فيها. بعدين احد الاخوات راع المركز جماعة المصطفى قال لهم بدي درس، قالوا له درس شو؟ قال لهم بدي درس دين. كل شيء فيها. فالمهم كيف انه اذا شككنا أن الله سبحانه وتعالى يفعل القبيح ولم يكن عندنا علم بأنه لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب فإنه تبطل الشرائع. كيف يا إخوان؟ أما فيما يرتبط بإرسال الرسل، إرسال الرسل حتى نصدق مدعي النبوة ومدعي الرسالة بأنه صادق لابد أن يعتمد على أي شيء، أن يعتمد على معجزة. واضح؟ فلو قلنا بأن الله يفعل القبيح يمكن أن يظهر المعجزة على يد الكاذب، والله لا يمكن ذلك. نحن منقول لا يمكن ذلك لأن هذا قبيح، والقبيح لا يصدر من الله سبحانه وتعالى. أما إذا قلنا بأنه يجوز أن يفعل القبيح، إذا قلنا بجواز أن يفعل القبيح، فيجوز أن يظهر، يمكن أن يظهر المعجزة على يد الكاذب، والله لا يمكن. بعد نصد إن حتى لو ظهرت المعجزة بأن صاحب هذه المعجزة هو نبي أو ليس بنبي، هو رسول أو ليس برسول، يمكن أن نثبت ذلك؟ والله لا يمكن، لا يمكن. بعد لا يمكننا أن نثبت نبوة أحد ولا يمكننا أن نثبت رسالة أحد، فيبطل إرسال الأنبياء والرسل. هذا فيما يرتبط بإرسال الأنبياء والرسل. أما فيما يرتبط بالمعاد، نحن كيف بنثبت من خلال الشرع؟ يعني كيف بنثبت كما عند الأشاعرة، كيف بنثبت بأنه في عندنا معاد؟ أن الله سبحانه وتعالى قد وعد المطيع بالجنة وقد وعد العاصي بالنار. متى يتحقق صدق هذا الوعد ومتى يتحقق صدق هذا الوعيد؟ متى يتحقق يا أخوي؟ إذا قلنا بأن الله لا يفعل قبيح. أما إذا قلنا بأن الله يمكن أن يفعل قبيح فيمكن أن يكون كاذب في وعده وعيده، والله لا يمكن. يمكن، فبعد نصك بالوعد والوعيد، والله لا نصك. فلاش الإنسان بده يصلي؟ ليش الإنسان بده يعذب حاله وراح هلأ عن نجف يمشي من النجف إلى كربلاء؟ ليش؟ مش عشانه عم يقول إنه الله وعدني بالجنة وبحور العين ومش عارف قصة شعره قداش فإذا شكك في صدق الجنة والنار بعد يأتي بالواجبات ويترك المحرمات؟ والله لا، بقولك إني هاليوم ما بدنا نعيشه، خلينا نعيشه بالهناء أحسن ما نعيشه بالتعب وآخر شيء نطلع بوش. فهنا إذا شككنا، بمجرد أن نشكك في أن الله سبحانه وتعالى يمكنه أن يفعل القبيح، فبعد تبطل الشرائع ولا لا تبطل الشرائع؟ تبطل الشرائع. من حيث المبدأ، شو المبدأ؟ إرسال الرسل. ومن حيث المنتهى، شو المنتهى؟ هو المعاد. واضح إن شاء الله. لذلك قال
يمكن أن يشكروا علينا يقولوا نعم الله يمكنه أن ينزل المعجزة مع الكاذب ولكنه لم يفعل ذلك في الواقع.
نحن يكفينا الإمكان، يكفينا الإمكان. من قال إنه هذا اللي صدر بالواقع؟ من قال إنه صحيح؟ ما قد يكون كذب، نحن عم نتوهم بأنه صحيح.
أفما ممكن أن يقولوا أن الله لديه القدرة ولكنه في المصداق لدينا نحن علم أنه لم يفعل ذلك، لكن هذا لا يعني
عزمنا علامة شيخنا. ما أنت العلم، معنى العلم معنى العلم أنه عندك نسبة 100% أنه صادق. فإذا أنت احتملت الكذب بعد في عندك 100% أنه صادق، مش معقول تقول عنده 100% أنه صادق وفي محتمل أنه يكون كاذب. تناقض بصور بقولك، بصور مثل قول الأشاعرة، لأنهم ابتعدوا عن مذهب أهل البيت، ففكش تجمع لهم قولين ما في فيهم تناقض بينهما. لذلك قال
جوز القوة أو طعوا في الآخرة أن يدخل المؤمن النار والكفار الجنة.
يقول بأنه يجوز، مش أنه وقع، يجوز يقع، يجوز أن يقع، بس أنه يقع
ودخول المؤمنين النار يقع ودخول الكفار الجنة، وجوز دخول النبي إلى النار ودخول إبليس الجنة، هذا تجوز.
كيف علمه بأنه يقع؟
بالروايات عندهم نصوص وقالوا يقع،
في عندهم روايات على أنه الكافر يدخل الجنة والمؤمن يدخل النار.
لأن هيك مصدر كفار
وأيضا لو جاز منه فعل القبيح أو الإخلال بالواجب لارتفع الوثوق بوعده ووعيده لإمكان تطرق الكذب عليه، وجاز ولجاز منه إظهار المعجزة على يد الكاذب، وذلك يفضي إلى الشك في صدق الأنبياء، ويمتنع الاستدلال بالمعجزة عليه، يعني على صدق الأنبياء. فماذا ينتفي نتيجة ذلك؟ خير إن شاء الله. ماذا ينتفي؟ تنتفي الشريعة من أساسها. المسألة الثالثة في أنه تعالى قادر على فعل القبيح. هذا المسألة يا إخوان بحذافيرها بنصها بكلماتها بأحرفها تقدمت معنا وين يا إخوان؟ في مبحث القدرة، عندما تعرضنا لفصل بأن الله قادر على كل مقدور، قلنا خالف في ذلك الثانوية والنظام والجبائيين. شو كانت مخالفة النظام؟ بأن الله غير قادر على فعل القبيح. شو كان دليل وبعدكم متذكرين؟ قال لو كان قادرا على فعل القبيح لفعل القبيح، وفعل القبيح ينبي عن أنه إما جاهل بفعله أو أنه محتاج إلى فعله، وكلاهما منتفل في حقه تعالى. شو كان دليلنا نحن يا إخوان بعدكم متذكرينه؟ بأن فعل القبيح ممكن في ذاته أو غير ممكن؟ ممكن في ذاته. وقلنا بأن قدرة الله شاملة لكل ممكن، فالله فالنتيجة ماذا تكون يا إخوين؟ أن الله قادر على فعل القبيح. كيف ردينا قول النظام كما بعدكم متذكرين؟ بأن النظام قد خلط بين الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي. الإمكان الذاتي سابق على الإمكان الوقوعي، والإمكان الوقوعي لاحق عن الإمكان الذاتي، فيمكن أن يجتمع الإمكان الذاتي مع الامتناع الوقوعي. شو المستحيل يا أخوين؟ أن يجتمع الإمكان الذاتي مع الامتناع، مع الامتناع الذاتي. أما اجتماع الإمكان الذاتي مع الإمكان الوقوعي فإنه صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. بدليل أنت الآن فيك تقتل طفلك ولا ما فيك تقتل طفلك؟ قادر على قتله ولا غير قادر؟ ولكن القتل يقع منك أو لا؟ طب إذا فرضنا أنك مش مجنون، إذا فرضنا أنه مجنون، طب هذا خارج عن مع الكلام، لأنه نحن ومح الكلامنا بالأفعال الاختيارية. واضح؟ الأفعال الاختيارية بتكون مقصودة من الفعل، أما المجنون ما عنده قصد. واضح؟ فأنت قادر على قتل طفلك ولكن يستحيل أن تقدم على قتله، فيمكن أن يجتمع الإمكان الذاتي مع الامتناع الوقوعي، لأن الامتناع الوقوعي لاحق على الإمكان الذاتي، فلا تنافي بينهما. التنافي وين؟ إذا كانوا اثنيناتهم في مرتبة واحدة. متى يكون في مرتبة واحدة؟ أن يكون الهم الإمكان وهم الامتناع ذاتيان. هذه تقدمت معنا بحذافيرة، وإنما نحن ذكرناها فقط لأنه المصنف ذكرها والعلامة شرحها. قال المسألة الثالثة في أنه تعالى قادر على القبيح. قال مع قدرته عليه لعموم النسبة. شو يعني لعموم النسبة؟ شو يعني لعموم النسبة؟ نعم، أن نسبة قدرته إلى كل ممكن متساوية ومتفاوتة. متساوية. ولا ينافي الامتناع اللاحق، يعني القدرة اللي هي مناطها الإمكان الذاتي لا تنافي الامتناع الوقوعي، لأن الامتناع الوقوعي لاحق على الإمكان الذاتي، فلا يكونا في مرتبة واحدة، فلا يقع التنافي بينهما. أقول ذهب العلماء كافة إلى أنه تعالى قادر على القبيح إلا النظام. والدليل على ذلك أن قد بينا عموم نسبة قدرته إلى الممكنات، قدرته متساوية النسبة إلى جميع الممكنات. طبعا من هنا يا أخوين في مسألة مهمة، يعني ثمرة عملية ممكن نستفيدها عندما نلتزم بأن قدرته سبحانه وتعالى متساوية إلى جميع الممكنات. يعني إذا أراد الله أن يخلق جبلا أو أراد أن يخلق ذرة، فهنا قدرته متساوية إلى الجبل وإلى الذرة. يعني مش مثل الممكن، ممكن إذا بده يخلق شيء كبير بده يبذل جهد أكثر، وإذا بده يخلق شيء صغير بده يبذل جهد أقل. ومن هنا مثلا لو أخذنا مثال أدعية شهر رمضان، إذا بتشوف الثواب الذي يعطى على هذه الأفعال أو على هذه الأدعية، مثل أكبر قراءة أكبر دعاء هو عبارة عن سطر ونص أو سطرين بالكثير، إنه معقول الله سبحانه وتعالى يعطي على سطرين هذا الكم الهائل من الثواب؟ واضح. أو مثلا فعل كبير قد يكون شو يا أخوين، قد يكون على العمل أقل من ثواب أنك تقرأ دعاء في شهر رمضان اللي بده أقل من دقيقة. فهنا الإشكال على شو مبني يا أخوين، على شو مبني هذا الإشكال؟ على أن قدرته متفاوتة بالنسبة إلى الممكنات، إنه معقول عمل صغير يعطي عليه الكم الهائل من الثواب، ومعقول عمل كبير يعطي عليه مثلا ثواب جدا زهيد. فالله سبحانه وتعالى لو أعطى الإنسان ذرة كما لو أعطاه جبلا، فقدرته إلى الجبل والذرة واحدة أو متعددة؟ واحدة. فيمكن على عمل صغير أن يعطيه مثلا بحجم الكرة الأرضية، لأنه الكرة الأرضية عنده إعطاء الكرة الأرضية كإعطاء شوة، كإعطاء ذرة عند الله سبحانه وتعالى. نعم عند الإنسان أنه اللي بيعطي مثلا 100 ممكن يكون قادر على إعطاء 100، لكن قادر على إعطاء 1,000,000 والله مش قادر، غير قادر. ففي تفاوت بالأجر والثواب عند الممكن، أما عند الواجب في تفاوت والله ما في تفاوت، ما في تفاوت. فإذا قياس فعل الواجب على فعل الممكن قياس مع الفارق ولا قياس من دون فارق؟ فهذا الإشكال بأساسه غير وارد. طبعا هي إشكالات ما بيردوها الملحدين، لأن الملحدين أصلا لا يؤمنون بالواجب سبحانه وتعالى، وإنما هذه من الناس المحسوبين علينا يكونوا من أصحاب الحوزة كمان، انه معقول يعني فعل صغير بده نص دقيقة الله سبحانه وتعالى بيدمله بالخيرات؟ ايه معقول، لانه يعطيه الف مثل كأنه اعطاه شوة واحد، ويعطيه واحد مثل كأنه اعطاه الف، هذا كبير وصغير وكتير وقليل، هذا مش موجودة عند الله سبحانه وتعالى. وين موجودة؟ عند الانسان المحدود لقدرته محدودة، اما لقدرته غير محدودة فيعطي واحد عنده قدرة يعطي واحد مثل كأنه يعطي 1,000,000، وعنده قدرة يعطي 1,000,000 مثل كأنه يعطي واحد. قال المسألة الرابعة في أنه تعالى يفعل لغرضه. أيضا من الثمار المترتبة على القول بالتحسين والتقبيح العقليين أن الله سبحانه وتعالى أفعاله مغيات. شو يعني أفعاله مغيات؟ أنه لا يفعل إلا لغرض، لا يفعل إلا لغاية. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، هي ليعبدون لكن صح فيها ليعبدون. فإذا الغاية من في غاية للخلق ولا ليس في غاية للخلق؟ في غاية الخلق وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. من أنكر الغاية، التفتوا يا أخوي، من أنكر الغاية قال بأن الله سبحانه وتعالى غني في ذاته وغني في صفاته وغني في أفعاله، فلو كان مفتقر في فعله إلى الغاية لكان محتاج إلى غيره وهو الغاية، وهو محال أو ليس بمحال، وهو محال. جاوبوا على بكلمة واحدة يا أخوين، نحن استعرضنا قبل كم يوم هذا الإشكال وجاوبنا عليه، نقول متى يكون محتاج الله سبحانه وتعالى؟ إذا كانت الفائدة تعود إليه، ولا إذا كانت الفائدة تعود لغيره؟ إذا كانت الفائدة تعود إليه، أما إذا كانت الفائدة تعود لغيره فيكون غني في ذاته، وإنما الحاجة والفقر إنما هو لغيره. واضح إن شاء الله. طيب ما هو الدليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لغاية، لا يفعل إلا لغرار؟ نعم أحسن. نقول المقدمة الأولى، نقول أن كل فعل خال من الغرض فهو عبث قبيح. العبث قبيح وليس بقبيح، قبيح لا يصدر من العاقل، وكل قبيح ممتنع على الله سبحانه وتعالى ولا غير ممتنع. ثبت معنى أنه الله يفعل القبيح ولا يفعل القبيح، يستعيل أن يفعل القبيح. شو النتيجة؟ الله سبحانه وتعالى لا يفعل الأفعال، لا يفعل الأفعال الخالية عن الأغراض والغايات. يثبت المطلوب أو ليس مطلوب، هو هذا المدعى. نحن من نثبت أن أفعال الله سبحانه وتعالى مغيات، يعني أفعال الله سبحانه وتعالى لها غرض لها غاية. قال المسألة الرابعة في أنه تعالى يفعل لغرض، ونفي الغرض يستلزم العبث كمله، والعبث قبيح، والقبيح يستحيل صدوره من الواجب. اختلف الناس هناك، هذا ولا يلزم عوده إليه، هذا جواب عن إشكال، لأنه لو كان يفعل لغرض لكان محتاجا في فعله إلى شو؟ إلى الغرض. شو الجواب عنه؟ أن الأحسن أن الفائدة لا تعود إلى الله سبحانه وتعالى وإنما تعود لغيره. اختلف الناس هنا، فذهبت المعتزلة إلى أنه تعالى يفعل لغرض ولا يفعل شيئا لغير فائدة، وذهبت الأشاعرة كمان. ليش ذهبت المعتزلة وليش ذهبت الأشاعرة؟ الكلام نفس الكلام، أنه هذا من ثمار مسألة التحسين والتقبيح العقليين، إلى أن أفعاله تعالى يستحيل تعليلها بالأغراض والمقاصد. والدليل على مذهب المعتزلة أن كل فعل لا يفعل لغرض فإنه عبث، والعبث قبيح، والله تعالى يستحيل منه فعل القبيح. فشو صارت النتيجة؟ حطوا النتيجة، هذا قياس من الشكل الأول، فيه صغرى وفيه كبرى. شو بصير النتيجة؟ شو بصير النتيجة؟ شو الحد الأوسط يا أخوي؟ التفتوا، أن كل فعل لا يفعل لغرض فإنه عبث قبيح، هذه الكبرى. شو الصغرى؟ أن الله لا يفعل القبيح. إيه الحد الأوسط شو بيبقى؟ أن الله لا يفعل الأفعال الخالية من العبث من الغرض، الخالية من الغرض. واضح كيف صار الدليل؟ دليل مؤلف من هو دليل قياس من الشكل الأول، فيه كبرى وفيه صغرى. احتج المخالف بأن كل فاعل لغرض وقصد فإنه ناقص بذاته مستكمل بذلك الغرض، مع أنه غني في ذاته، غني في صفاته، غني في أفعاله. فلو كان فلو كانت أفعاله مغيات كانت أفعاله لأجل غرض لاحتاج في فعله إلى هذا الغرض. والله تعالى يستحيل عليه النقصان، والجواب النقص إنما يلزم لو عاد الغرض والنفع إلى من؟ إلى الفاعل، إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان النفع عائدا إلى غيره فلا، شو يعني فلا؟ فلنزم النقص. كما نقول إن الله تعالى يخلق العالم لنفع، كما نقول بأن الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ولكن نفع العبادة راجع إلى الله سبحانه وتعالى ولا راجع إلى العابد؟ راجع إلى العابد، لأن العابد لا يمكن أن يستكمل كمالاته ولا يمكن أن يصل إلى الكمالات الممكنة له إلا من خلال عبادته لله سبحانه وتعالى. فالنفع في العبادة راجع إلى العبد وليس إلى العابد، وعفوا وليس إلى المعبود. والحمد لله رب العالمين.